القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واختفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فإني أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمعوا على ذكره، وممن اجتمعوا على مائدته، ومائدة الله عز وجل القرآن التي فيها خير الدنيا وخير الآخرة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم، في رواية ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه سبحانه وكرمه. أيها الإخوة الأفاضل، أيها الجمع الكريم، عنوان هذه المحاضرة حول التربية الوافدة، وهذا الموضوع له أهميته وله أسبابه ودواعيه، فلقد تغيرت كثير من أسباب التربية عند الناس مع هذا الانفتاح العظيم على العالم من خلال الوسائل المتنوعة. فإذا نظرت إلى الإنترنت بمواقعه وشبكاته وتعلق الصغار والكبار والبيوتات به، رأيت أثر ذلك على أخلاقهم وعلى سلوكهم، وقبل ذلك على عقائدهم وأديانهم. جانب آخر في أثر القنوات الفضائية التي هبطت على الناس بشرها وسمومها من السماء، من الأجواء، عبر الأثير والهواء، وما دخلت إلى كثير من البيوت وتغير معها كثير من الناس، فنشأ عليها صغار وهرم عليها كبار، وهذه آثارها في تربية الناس وتغيير عقائدهم وأديانهم وأخلاقهم وعوائدهم الكريمة ظاهرة فاشية في الناس. ليس هذا فحسب، بل وحتى كذلك في اتصال الناس بغيرهم من خلال السفر ذهابا وإيابا، سفرهم إلى البلدان وقدوم أهالي البلدان عليهم ومعاشرتهم إياهم، أثر أيضا في تربية الناس حتى وفد عليهم ما كانوا يستنكرونه بالأمس. وقل مثل ذلك في الشوارع والطرقات وفي المدارس وفي المجمعات وفي الأسواق وفي الملاعب والملاهي والشواطئ، إلى أسباب ودواع كثيرة، كلها أسهمت بقدر مقل أو مكثر في تغيير عوائد الناس وتربيتهم التي كانوا عليها. ولعل كثيرا من الإخوة لا يفطن لهذا المعنى، ولكن كبار السن منا ومنكم يدركون هذا إدراكا جيدا. فقد كان في مدة ليست بالبعيدة كان الناس على أخلاق عظيمة وعوائد كريمة ومراجل تراها في الصغار قبل أن تراها في آبائهم وإخوانهم الكبار. ترى ذلك ظاهرا جليا في عوائدهم، في أخلاقهم، في تعاملهم، في احترام الصغير للكبير، في إجلال الصغير للشيخ الكبير، وفي عطف الكبير على الصغير. وهذا الأمر يا أيها الإخوة نراه بدأ يتناقص جدا جدا بسبب هذه التربيات الوافدة علينا. قبل سنين كان إذا لقي الطالب أو الشاب أو الفتى أستاذه ومعلمه بل وإمام مسجده في الطريق تجده يستحي ويتنحى له في طريقه. أما الآن فإن الأستاذ والمعلم بل والشيخ ربما هو الذي يتنحى عن طريق تلميذه. ما سبب ذلك؟ إنها التربية الوافدة، وتقصيرنا نحن معاشر الآباء والإخوان والمعلمون وطلبة العلم والدعاة والمصلحون، تقصيرنا في أداء الواجب الذي أناطه الله جل وعلا بنا وعلينا. والله عز وجل يقول وقوله الحق: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذه في التربية الدينية. إلى عهد قريب كان إذا أذن المؤذن ولا يكاد يؤذن المؤذن في صلاة الصبح فضلا عن غيرها إلا وروضة المسجد مليئة بالمتقدمين إلى الصلاة فيها، ثم لا تقام الصلاة إلا وقد اجتمع أهل الحي كلهم. هذا في باب العبادة الظاهرة. في باب الاعتقاد، ما حصل على الناس ما يكدر اعتقادهم، بل هم على عقيدة سواء ورثوها عن علمائهم إلى أن يصلوا إلى هذه الدعوة المباركة، دعوة الإمامين المجددين محمد بن عبد الوهاب ومؤازرة محمد بن سعود له، التي حفظ الله جل وعلا بها بلادنا ومجتمعاتنا سنين طويلة من مكدرات هذا الاعتقاد من البدع أو من الشرك أو من الكفر أو الفسوق والعصيان. قل مثل ذلك أيضا فيما كان الناس فيه من أخلاقهم، من كرائم فعالهم وشيمهم. يستحي منهم الصغير أن يفعل عيبا أو يقول منكرا فيؤثر ذلك عنه ويعاب به ويعاب به أهله. وفي هذا الزمان أدرك الناس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في جامع من جوامع كلمة، وقد آتى الله نبينا جوامع الكلم وخصه بخصائص عن الأنبياء ولأمته عن الأمم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وجابر وثوبان وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس. وفي رواية بست: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ختم بي النبيون وأوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فتم مسجده وطهوره. الشاهد الذي سقت الحديث لأجله في قوله عليه الصلاة والسلام: وأوتيت جوامع الكلم. يتكلم بالكلام الوجيز باللفظ المختصر المشتمل على المعاني العظيمة البليغة. خذ مثل هذا في قوله فيما نحن بصدده: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وطبق هذا يا رعاك الله وتأمله في هذه التربية الوافدة التي خرج من أبنائنا ومن أبناء كرامنا من يفعل الفعل المشين الذي يعاب عليه إما في الدنيا أو يعاب عليه دينا ودنيا ولا يستحي من ذلك. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يربون الناس على الفضائل، وأعظمها توحيد الله عز وجل في إفراده بجميع أنواع العبادة وحده سبحانه دون ما شريك. ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام أنه جمع الإسلام والدين كله في كلمتين. ففي حديث عبد الله بن سفيان الثقفي أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم. جمع صلى الله عليه وسلم الإسلام كله في هاتين الكلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم، أي على هذا الإيمان. واسمحوا لي أيها الأفاضل أتفيأ وإياكم ظلال أو لمعات وإشارات من هذا الموضوع المهم الذي أدركته. ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام أنه جمع الإسلام والدين كله في كلمتين. ففي حديث عبد الله بن سفيان الثقفي أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم. جمع صلى الله عليه وسلم الإسلام كله في هاتين الكلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم، أي على هذا الإيمان. واسمحوا لي أيها الأفاضل أتفيأ وإياكم ظلال أو لمعات وإشارات من هذا الموضوع المهم الذي أدركتم بعد هذه التقدمة وهذه الديباجة، أدركتم أسبابه وبواعثه الذي يدلكم على أهمية التربية الوافدة. لها جانبان عظيمان، اسمحوا لي أن أختصر الكلام في هذين الجانبين. في جانب التحلل والاستهانة وما يلحقه من الاستهتار وعدم المبالاة بدين الله عز وجل أولا، ثم بعوائد الناس وأخلاقهم وشيمهم وكريم خصالهم ثانيا. هذا التحلل الذي له مظاهر كثيرة. وفي الجانب الثاني في جانب الغلو والتشدد ورمي الناس بما ليس فيهم مما ينسب زورا وبهتانا إلى دين الله عز وجل، وهو أيضا من المناهج الوافدة في تربياتنا. نقول ذلك ونحن نأسف له أسفا عظيما. فإذا أتينا إلى المنح الأول الذي نراه واضحا في أسواقنا، في مجمعاتنا، في المهرجانات، في الملاعب، في الشواطئ، لا بل في المدارس، بل وأعظم من ذلك حتى في المساجد، في مظاهر في شبابنا وأبنائنا. فثمة شاب يلبس بنطالا يرخيه، بنطال طيحني، اسمحوا لي على هذا التصريح، لأن كثيرا من الإخوان خصوصا كبار السن ما يعرف هذا المعنى، لكن هذا موجود في طبقة شبابنا لأنه قلد فيه من أمثاله من الفسقة وأهل المجون الذين تقلدوا بذلك تشبها بالغرب. في شبابهم وفي سفهائهم بين قوسين في دشيرهم في مساجد. رأينا بعض الشباب يربط ربلا أو يضع خيطا على معصمه. لماذا؟ لأنه رأى اللاعب الفلاني في النادي الفلاني الأوروبي أو غير الأوروبي أو الخليجي قد ربطها فقلده بها. وأذكر هذين النموذجين كثرتهما. قل مثل ذلك في أنواع الألبسة، في قصات الشعر، في التسكع عند المشي، في الترنح والتسكع في الكلام الذي يكون عند الشباب وعند الشابات. قبل أيام أو قبل أسابيع مر على الناس ما يسمى بعيد الهالوين، وهو عيد الحب، والذي في كل سنة يزداد انتشار أهله عناية به في مظاهرهم في لبس الأحمر، وهذا خصوصا في أوساط البنات والشابات والنساء، أو تعليق وردة حمراء، أو لبس جزمة حمراء، أو تعليق أو حمل شنطة حمراء، أو قلم أحمر أو شريط أحمر، تعبيرا عن هذا العيد الذي هو من أعياد النصارى الدينية، حيث أنه متعلق أصالة بقسيس من قساوستهم أباح النكاح بعدما كان محرما على طبقات منهم في أوروبا في عصورها المظلمة في قرونها الوسطى، وهو المنسوب إلى فلنتاين. هذه المظاهر من التربيات، ربما أن الأب والأم والأسرة الفاضلة الكريمة لا ترضى ذلك لأبنائه، لكن أقبل عليهم الشر من حيث لم يحتسب. وفي عرف الناس الدارج وكلامهم وأمثالهم السائرة، السيل إذا جاء ما سدته العبات، أي أن الشر إذا جاء مندفعا لا يستطيع الإنسان أن يسده بماذا؟ بعباءته. إن التربية يا أيها الإخوة ليست مخصوصة كما مثل ما مضى سابقا في البيوت وفي المساجد وفي المدارس التي هي أهم أسس للتربية، صالحة كانت أو غير صالحة. الآن أصبح للتربية مناحن ووسائل كثيرة تعدت هذه الأسس الثلاثة، فما يبنيه الإنسان في بيته على مدى سنين يهدمه الإعلام الفاسد الماجن في ساعات. ما تصلحه المدارس في سنوات تفسده رحلة إلى بلاد كذا وكذا لمدة أسبوعين أو ثلاثة. وعينك ترى وأذنك تسمع. إن هذه التربية الوافدة إذا لم يتضافر لدفعها وصدها وتحصين أبنائنا وبناتنا وأهلينا منها، الآباء أولا والأمهات ثانيا والإخوان والأخوات وأئمة المساجد، حيث أوجب الله جل وعلا على الرجال والشباب غير المعذورين الصلاة في المسجد 5 مرات، والمدارس إذ يقضي فيها أبناؤنا وبناتنا أكثر من كم؟ من 6 ساعات. وإعلامنا بأنواعه، الإعلام المرئي الذي يؤثر الآن في البيوت أثرا عظيما، حيث يبقى الناس يشاهدون هذا الإعلام المرئي وأكثره إعلام هادم للأخلاق، هادم للقيم، هادم للعقائد، إلا ما رحم ربي وقليل ما يبقى الناس أمامه في الساعات الطوال، أكلهم، غداؤهم، عشاؤهم، تقهويهم أمام هذه القنوات. ثم قل مثل ذلك في المواقع، تدخل البيت وإذا فيه أجهزة الكمبيوتر المحمولة، اللابتوب، الشاب والشابة كل واحد في بيته وفي غرفته معه الجهاز ويفتش من موقع إلى موقع، وربما أدمن هذا الأمر حتى وقف فيه وجلس فيه الساعات الطوال. أليس هذا يؤثر ولا بد في أخلاقهم وفي تربيتهم وفي عوائدهم؟ الجواب بلا مرية ولا شكة بلى. وهذا كما ترون يا أيها الإخوة، مظاهر التحلل الوافدة علينا في تربياتنا كثيرة. أضحى في باب الغيرة، لا يبالي الإنسان الشاب الذكر أن يظهر شيء من جسمه، من صدره، من بطنه، من فخذيه، بل وبعضهم عورته أمام الناس، لأنه قل الإحساس بكثرة الإمساس. وقل مثل ذلك في النساء، في ألبستهن، في البنات. وإننا والله نسأل كثيرا عن ألبسة النساء في المناسبات، في حفلات الأعراس، في العزايم، في الحفلات الكبيرة، عن ألبسة عظيمة مخجلة تكون في أوساط بناتنا، بل وحتى كبيراتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تنبأ مثل هذا فقال محذرا منه، كما رواه مسلم في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس كبرا وعلوا وعجبا وتكبرا عليه. قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يروحون رائحة الجنة. وها هنا يأتي هذا السؤال: فكيف تكون المرأة كاسية عارية في آن واحد؟ هذا له مظاهر في ألبسة النساء المستوردة والتربيات الوافدة، أصبحت من أوضح الأمثلة على هذا المعنى المتناول في هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكون كاسية عارية، تلبس اللباس الضيق من بنطال أو ستريتش أو غيرها فيسترها، ومع ذلك يصف تقاطيع جسمها، يصف عجيزتها وصدرها وظهرها وفخذيها وخصرها، وهو قد كساها، فصار اللباس كاسيا عاريا في آن واحد. هذا مظهر. مظهر ثاني بلباسهن الألبسة الشفافة بالشيفون فقط، فيكون هذا اللباس كاسي عاري في آن واحد، كسى بدنها لكنه تعرى وعرى مفاتنها أمام الناس. نوع ثالث من الألبسة المستوردة والوافدة على الناس والتي قبلوها لأنه مع كثرة الإحساس عندهم قل الإمساس. في الزمان الماضي لما كانت المجلات النسائية والبرمودا والمجلات النسائية كان لها أثر فعال على نسائنا وعلى أخلاقهن، زاد الطين بلة بهذه المواقع والقنوات الفضائية الهابطة وما جرى مجراها. أقول مظهر ثالث من مظاهر تطبيق هذا الحديث النبوي الصحيح في اللباس الكاسي العاري، اللباس المقطع الذي هو عنوان للفخامة وكمال الزينة وحسن التصميم للمرأة في لباس سهرتها. وقل مثل ذلك في العروس في ليلة عرسها إذا زفت إلى الرجال، إذا زفت مع زوجها بين النساء، يكون مقطعا إما من جهة الصدر أو من جهة الظهر أو تحت الصدر بين صدرها وبين قبلها في منطقة السرة، أو بين فخذيها، إما مقطع من جهة اليمين أو من جهة اليسار أو من الأمام أو من الخلف، ويعدون ذلك من الفخامة ومن كمال الزينة وحسن التصميم إلى آخر ذلك. هذا من التربية الوافدة التي ينشأ عنها الناس، حتى إن الغيورين والغيورات لا يذهبون ببناتهم ونسائهم إلى تلكم الحفلات، حفلات الأزواج والأعراس، لكثرة هذه الألبسة فيها. وها هذا مظهر من المظاهر الوافدة. نعود إلى الشباب مرة أخرى، إذ الشباب عماد الأمة وهم معقد القوة الدنيوية فيها، إن وفقهم الله وأصلحهم وحماهم وسترهم، وإلا فسترى عجبا. الشباب في ألبستهم ما يلبسون؟ يلبسون الملابس التي كانت معيبة. كان في الزمن الماضي عيب أن يخرج الرجل من بيته إلى سوق إلى مسجده ليس عليه عمامة أو ثوب يستره. الآن ترى في المساجد من الفضلاء من يخرج يصلي وليس كذلك، في لباس البناطيل الضيقة، يلبس لباسا في المسجد يستحي أن يذهب به إلى عمله أو يقابل به أضيافه، ولا يستحي أن يقابل به ربه. في الأسواق، في الملاعب، في الطرقات نرى أشياء عجيبة، من قصات الشعر، من أنواع الألبسة، حتى إن من الرجال من الشباب بأثر التربية الوافدة يستخدم مساحيق التجميل التي صنعت للنساء. أنا ما كنت أظن أن الأمر بلغ هذا المبلغ حتى نبهت إلى ذلك. من الرجال من يضع الكريمات على وجهه أو يستخدم الروج، وعند محلات الزينة روج خاص بالرجال، الروج الذي يوضع على الشفتين. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وهم المخنثين من الرجال، ولعن صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال وهن المسترجلات من النساء. بأثار التشجيع الآن رأيت قبل أيام وأنا في الطائرة في مجلة صورة شابة سعودية متفاخرة بأنها خرجت تشجع النادي الفلاني بعدما لبست لباس الرجال، ثوب وشماغ، وتلطمت في الشماغ ووضعت على وجهها شعار النادي الذي تشجعه، وخرجت مع من؟ مع خطيبها. وهذه من العوائد الوافدة التي وفدت علينا بأن يكون الخطيب في حكم الزوج. والخطيب الذي خطب المرأة قبل أن يعقد عليها هي عليه حرام، لا تحل له ولا يحل لها، خرج هو وإياها فذهبوا إلى المدرجات يشجعون النادي الفلاني، فصورتهم إحدى المجلات مفتخرة بهذا الفعل. وهذا مظهر من مظاهر التحلل في هذه التربية الوافدة. أما الحديث عن ما يعلق على الرقبة أو على الأذن أو في المعاصم من الحلي، سواء من فضة أو من برونز أو من خيوط، فهذا حدث ولا حرج كثرة في وقوعه في شباب المسلمين، ليس في بلادنا خاصة وإنما في عموم البلدان، وإن كان والحمد لله هذه البلاد أقل من غيرها كما نراه في سفرنا إذا سافرنا إليه. هذا من التربية الوافدة. حتى إنني رأيت شابا قد علق سلسالا على صدره، فسألته لما تعلق ذلك؟ قال أبتميز، هذه ميزة تميز بها عن غيري. قلت لا تعرف أن هذا حرام؟ قال ما أعرف أن هذا حرام، وهو حرام وكبير من جهتين. الجهة الأولى أنه تشبه بمن؟ بالنساء، ولو كان المعلق من حديد أو من فضة، لأن هذا اللباس خاص بالنساء. التشبه الثاني الذي يجعله كبيرة أنه تشبه بالكفار من فساق شباب الغرب وماجنيهم ومغنيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في سنن أبي داود بإسناد جيد أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا من جوامع كلم نبيكم صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فمن تشبه بالكفار فهو منهم، أي على جهة الوعيد وارتكابه الكبيرة. من تشبه بالفساق والمجان فهو منهم. ولهذا من آثار هذه التربية الوافدة نشأ من شبابنا من هو معجب، وقدوته وأنموذجه الذي يحتذيه اللاعب الفلاني أو المغني الفلاني أو الراقص الفلاني أو الماجد الفلاني، ولو كان من أكبر الكافرين ومن عباد الأوثان. أقول لكم يا أيها الإخوة، وهذا من التشبه الذي جاء إلى شبابنا ويخل بالاعتقاد، من يعلقون خيوطا أو ربلا أسود على معاصمهم اليسرى أو اليمنى. وسبب ذلك أن من اللاعبين المستقدمين من بلاد أمريكا اللاتينية، وأكثر ما فيها من الديانات والعقائد هي الديانات والعقائد الوثنية في تعلقهم بالأصنام وتعلقهم بالجن، يعلق هذا الربل أو هذا الخيط يرجو نفعه ودفع النحس عنه، يرجو توفيقه فيما هو يقوم به من رياضة أو من كرة أو من لعب. يأتي من شبابنا من يعلق ذلك وهذا الاعتقاد بعيد عنه، لا يتصوره، لكنه يعلق هذا الربل وهذا الخيط من باب التشبه الذي انبنى على الإعجاب وعلى إكبار هذا اللاعب أو ذلك المغني، إلى أن يفشو هذا الأمر بين الشباب. ثم يأتي الشيطان وبعد ذلك يأتي بمرحلة ثانية، المرحلة الأولى للتشبه والتقليد المحض الذي يدل على انهزامية في النفس وضعف في العقيدة وضعف أيضا في العقل وفي التصور. يأتي بعد ذلك أنه يعلق ذلك يرجو أن ينتصر في مباراته، يرجو أن يوفق في عمله، يرجو أنه يناله ما يناله من ذلك، فتكون هذه من التمائم التي درسنا وإياكم تحريمها في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهذه يا أيها الإخوة أمثلة واقعية لهذه التربية الوافدة التي وفدت علينا وعلى شبابنا وعلى كبارنا وعلى صغارنا. وهذه نماذج للتحلل شيئا فشيئا من التربية الوافدة. ما يشتهر الآن في أوساط من يسمون بالمثقفين أو المتعلمين خصوصا في أوساط النساء، أن حجاب المرأة بتغطية وجهها أن هذا علامة على التحجر وكبت الحريات ومصادرة شخصية المرأة وكرامتها. وهذه تربية وافدة، بعدما كان الحجاب عنوان عز المرأة ولم يزل والحمد لله عند الكثيرين من الناس كذلك، لكن بدأت العرى تتحلل شيئا فشيئا، فظهر في أوساطنا بالأسباب هذه التربية الوافدة ظهر اللثام وظهر كشف الوجه وظهر معه كشف الوجه مع الشعر، وستأتي مرحلة أبعد الله زمانها وحالها بأن تكشف المرأة تكشف شعرها مع وجهها مع جسدها، فلا يبقى إلا ثوبها عليها وشيئا وشيئا فشيئا إلى أن تكون كالمرأة الكافرة في الغرب والشرق. ولهذا أصبح يتردد من آثار هذه التربية الوافدة العفنة هذه المقولة في أوساط من يسمون بالمثقفين والمتعلمين، أن الحجاب حجاب المرأة هو عادة من العادات وليس عبادة من العبادات. سبحان الله العظيم، ما كان بالأمس أمرا مستقرا لا يقبل الجدال أصبح اليوم محل مساومة، ويبدأ بالدين، يبدأ بالأخلاق والعوائد وكرائم الناس، ثم ينتقل إلى دينهم في شعائره إلى أن يصل إلى أصوله وعقائده. هكذا منهج إبليس وأعوان إبليس من شياطين الإنس والجن الذين قال الله جل وعلا فيهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وإن تولوا. الحجاب يا أيها الإخوة، حجاب المرأة المسلمة ليس عادة محضة. نعم نساؤنا وبناتنا تعودنه من أمهاتهم وآبائهم إلى أن يصلوا إلى عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هو عادة دينية ربوا عليها، لكن لما وفدت عليهم أنواع التربيات الوافدة تحللوا عن هذا الأصل، حتى وجد من يظن أن الحجاب كبت لحرية المرأة أو أنه مصدر لإبعاد القلق عليها. اليوم هذا اتصل برجل عن أخيه الذي يدرس في الخارج، يقول إنه في البلد الذي يدرسون فيه ليس ثمة إلا زوجته التي تتحجب، مع كثرة أبنائنا وبناتنا الذين ابتعثوا للدراسة في الخارج. ويسأل أيجوز أن تكشف المرأة وجهها عن الحجاب لئلا تلفت النظر إليها، لئلا تلفت النظر إليها. أصبح الدين وعز المرأة ومعلم الشريعة أمرا يستعاب ويستحيا منه. متى؟ لما ضعف الناس بضعف دينهم بسبب هذه التربيات الوافدة. وسأذكر في هذه المسألة مسألتين أو نقطتين. الأولى يا أيها الإخوة أن الحجاب ولا سيما العباءة السوداء ليست محض عادة وتقاليد كما نسمعه مرة وأخرى بين الفينة والأخرى من بعض الناس أو نقرأه في الصحف. إن هذا اللباس الأسود هو في حد ذاته سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنه. تقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما لما نزل الحجاب خرج نساء الأنصار ونساء المهاجرين متلفعات بمرطهن كأنهن الغرابيب السود. متلفعات أي لففن عليهن ثيابهن السوداء حتى كأنهن الغرابيب السود، كأنهن الغربان السود، دل على أنهن لبسن اللباس الأسود الذي هو أدعى ما يكون سترا ودفعا للزينة التي أمر الله جل وعلا بماذا؟ أمر النساء بإخفائها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وما ظهر منها أي بغير قصد، مثل إذا مشت ظهرت رجلها أو سمع صوت خلخال رجلها وهي تمشي، أو إذا سترت يدها في عباءتها وظهرت أطراف أصابعها، هنا ظهر من زينتها ما لم تقصده. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وإذا سافرت المرأة المسلمة للدراسة مع زوجها أو لخدمته أو سافرت لسبب مباح إلى تلك البلاد فليس لازما أن تلبس اللبس الأسود والعباءة السوداء، بل تلبس لباسا بلون يناسب لباسها وتحتجب كما أمرها ربها وأمرها دينها ولا تثير الانتباه إليها. ولهذا يفتى هؤلاء والحمد لله بأن تلبس اللباس الذي يسترها ويستر بدنها ووجهها وشعرها من غير أن يكون بالضرورة بلون أسود، بل لون إيش؟ أخضر، أزرق، أحمر، سماوي، بحيث يحقق المعنى من سترها ولا يوجب عليها تميزها عن الناس. وإذا لبست الأسود أو الغامق فهو أفضل لأنه أدعى إلى ستره. هذه يا أيها الإخوة جوانب وأمثلة ونماذج من التربية الوافدة المتعلقة بالتحلل. والتحلل هو عن أمرين، أعظمها عن دين الله عز وجل وعن عقيدة الإيمان والاستمساك بالشريعة التي أمرنا الله جل وعلا وتعبدنا أن نتدين له بها، ثم أيضا تربيات وافدات تتعلق بأخلاق الناس وعوائدهم وشيمهم وخصالهم الكريمة. تأتي إلى البلدة البعيدة عن أسباب الاتصال بالناس، تجد أبناءها الصغار مناطقهم مناطق الرجال في حديثه، في استقبال ضيوفه، في دعوتهم للكرامة والضيافة والقرى، اغلطوا الله يحييكم، ارحبوا، وأمثالها من العبارات التي نسمعها حتى من الصغار. وتأتي إلى الكبار بآثار التربيات الوافدة الذين خالطوا الناس وقل عندهم هذا الوازع وهذا التمسك بالعوائد الكريمة والخصال الشهمة، ولا يتحرك فيه ساكن. هذا جانب يا أيها الإخوة من جانب التحلي. وسأختم بنموذج واحد يتعلق بالعقيدة من آثار التربيات الوافدة. لما اتصل الناس بعضهم ببعض عبر وسائل الإعلام المختلفة، في القنوات، في الإنترنت، في الوسائل المقروءة، في السفر وما إلى ذلك، أضحى من الناس من لا يبالي بالحكم على الكفار من اليهود والنصارى بالكفر. وصرنا نسمع من مثقفين ومتعلمين ومن غيرهم كيف نكفر اليهود والنصارى وأمثالهم وهم يعبدون الله ويتبعون رسلا من رسل الله. أليس هذا واقع يا أخواني؟ هذا نسمعه ويتكلم فيه المتكلم بملء فيه ويكتب فيه مقالا في الجريدة أو في موقع النت أو يصرح به من غير حياء، مع أنه يتعلق بأصل من أصول الإيمان وبناقض من نواقض التوحيد ونواقض لا إله إلا الله. يقول هؤلاء اليهود يعبدون الله على طريقة موسى عليه السلام، والنصارى يعبدون الله على طريقة من؟ على طريقة عيسى. إذن لماذا نكفرهم؟ هذه ديانات سماوية، هذه من الإبراهيمية، فلا معنى عندئذ لتكفيره. وبهذا يعترضون ويتنقصون ويتعقبون الله عز وجل ويتعقبون رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي كفر هؤلاء وحكم عليهم بالكفر والردة هو ربنا في القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، الآيتان في آخر آل عمران. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في صحيح مسلم وغيره أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أصبحت هذه المسلمات محل مزايدات. لماذا؟ لآثار التربية الوافدة بوسائلها الكثيرة المتنوعة، حتى ارتخي عرى الدين ونقض عروة عروة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ولهذا حفظتم وقرأتم في نواقض لا إله إلا الله، نواقض الإسلام، أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. لما؟ لأنه اعترض على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيه. هذه نماذج يا أيها الفضلاء، وأرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم بها لما يتعلق بالتحلل عن دين الله عز وجل، وإلا لو بقينا إلى الصبح لما انتهى تعداد هذه النماذج. فاسمحوا لي أن أنتقل بإلماعة وإشارات مختصرة إلى النوع الثاني من التربية الوافدة، التربية على الغلو وعلى إساءة الظن وعلى تكفير المجتمع بعلمائه وولاته وأفاضله وعوامه. وهذه من المناهج الوافدة أيضا في التربية. ولعل الكلام إذا خرج مخرج التمثيل والتطبيق أدرك الإخوان وأدرك الناس معناه. لترجع بكم الذاكرة إلى أكثر من 30 سنة لما وقعت فتنة الحرم، الفتنة الخطيرة العظيمة التي استبيح بها حرم الله عز وجل ومنع الصلاة منه في أسبوعين من فئة ضالة باغية. حملت الناس على هذا المحمل الخطير، كيف آل الأمر بهم إلى هذا الأمر مع أن الأمر يتكرر الآن؟ أنا أذكر لكم ذلك من خلال التتبع والدراسة، فإنه ما كان هذا يأتي إلى الناس في مسمى الغيرة والأمر معروف والنهي عن المنكر إلا لما وفد إليهم ذئام، بل هم ذئاب، ذئاب بشرية ممن انتحلوا مناحل التكفير، تكفير المجتمعات والمفاصلة عنهم وتهويل المنكرات في المجتمع والبناء عليها، إلى أن وصلوا إلى هذه القناعات بتكفير العلماء والولاة. وقع قبل أكثر من 30 سنة وتكرر في هذه السنيات الأخيرة، وهذا من المناهج الوافدة، مناهج التكفير والتبديع والتحزيب بغير وجه حق. لما كان الناس مجتمعون على عقيدة واحدة يسوسها ولاة ويبينها علماء، غاض أعداءكم ذلك جدا، فدسوا لكم هؤلاء الدسائس يأتي بمظهر الدين ومظهر الاستقامة ومظهر الصلاح، ثم يبث شبهة ويبث سمه في أناس لا علم لهم أو علمهم قليل أو لا عقل لهم أو عقلهم قليل. فيؤول الأمر إلى ماذا؟ إلى أن يكفر هذا المجتمع، يكفر علماءه، يكفر ولاته. أكنتم تتصورون أنه يأتي على شبابنا في هذه البلاد وفيما حواليها أنه يخرج فيهم من يعتقد أن الشيخ عبد العزيز بن باز، أن شيخنا الشيخ بن باز كافر، أو شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين كافر، أو غيره من كبار العلماء يسمون بهيئة كبار العملاء وأنهم كفار؟ أكنتم تتصورون ذلك؟ والله ما كنا نتصوره، وإن كنا نظن أن هناك من يخطئ الشيخ بن باز أو يخطئ فلانا من العلماء، فإن كان من أهل العلم فالمسألة الحمد لله واسعة، وإن كان من غير أهل العلم ربما بآثار مناهج ربي عليها في بلده، إما مناهج طرقية وصوفية وقبورية أو مناهج بنت على حقد بهؤلاء العلماء، حقد على هؤلاء العلماء. ثم طال الأمر إلى أن كفر حتى أولادنا، وطال الأمر إلى أن كفر آباؤنا. أحد هؤلاء ممن تلقى هذه المناهج الوافدة، وهم قليلون الحمد لله، أقول قليلون لئلا تفجعوا، لكن المؤمن كيس فطن، نعم كيس فطن، فيه من الكياسة والفطنة ما يمنعه ويحذره أن يقع في هذا الأمر الموبق. ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أحد هؤلاء ممن تأثروا بهذه المناهج الوافدة في التربية، تربية دينية على الغلو وعلى مفاصلة المجتمعات والبعد عنها وعدم مخالطتها وعلى الغيرة الهوجاء على الدين بزعمهم، وهي غيرة على مصالحهم ومكاسبهم ورئاساتهم، من هؤلاء من ناقشته وجادلته كان يعتقد أن أباه وجده كافرين. نعم يا أخوان، يعتقد ذلك لأنه ربي على هذا المعنى بمنهج وافد في التكفير، وقل مثل ذلك بمنهج وافد في التبديع بغير وجه حق، والتكفير بغير وجه حق، والتبديع بغير وجه حق. وهذه من مناهج الغلو الوافدة التي أجزم ولا أتألى على الله أن وراءها دوائر مريبة لها مصالح في بثها بين شبابنا، ليبقى المجتمع مضطرد فلا يتقدم ولا يترقى ولا يحافظ على أصول دينه ومسلماته وعوائده الكريمة التي نشئ عليه. والمسألة لها بعد عظيم، والمؤمن يا أيها الإخوة إذا ذكر تذكر، وإذا نصح انتصح، كما قال ربي جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. واسمحوا لي أن أختم هذا الأمر، ونحن في هذه الأيام كلما ظننا وحمدنا ربنا أن هذه الفتن هجدت وركدت، وإذا بنا نسمع بين الفينة والأخرى القبض على كذا من المنتسبين إلى الفئة الضالة. والاسم الصحيح المناسب لهم هو ما سماهم به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بوصف الخوارج، هذا الاسم الصحيح. ولهذا نسمع في الوسائل الإعلامية المختلفة قول الفكر الضال. هو ما هو فكر يا أخواني، هي عقائد في القلوب استقرت في النفوس بآثار هذه المناهج الوافدة التي أريد منها أن تكدر هذا الصفو الذي نحن فيه في اجتماع كلمة ووحدة صف وسلامة عقيدة ووحدة في ديننا. يقودنا ولاة ينتصحون بمشورة العلماء، ومضى على ذلك الناس سنين إلى أن غاض ذلك أعداؤكم وأعداء الإسلام، فكادوا هذه المكيدات بوسائل وصور شتى. التكفير يا أيها الإخوة، هذه البلية العويصة المشكلة التي تحتاج في دفعها إلى سنين وإلى جهود طويلة، لو أننا احترزنا منها بتربية علمية صحيحة مستقرة مستمدة من الكتاب والسنة بمنهج علمائنا لكنا في غنى عنها جدا. ولهذا من دخل في هذا النفق الوخيم المظلم قل أن يخرج عنه إلا بشواهد. لا يصح أن يكفر المعين من كل أحد، إنما هي وظيفة، أقولها حصرا، وظيفة العلماء والقضاة الذين يحكمون في الناس بحكم الله عز وجل في فوق سبع سماوات، ليست هي للجهال ولا لأنصاف المتعلمين ولا للمتعالمين ولا لجمهرة المثقفين، لأن هذه أحكام دقيقة عظيمة مردها إلى العالم الشرعي وإلى القاضي الذي يحكم بالناس بحكم الله. والعلماء ذكروا لتكفير المعين أربعة شروط، وذكروا لها أربعة موانع، لا بد من اجتماع هذه الشروط وانتفاء الموانع ليحكم على هذا المعين بأنه بنفسه آمن. أكثر الناس لا يعرفه ولم يرب عليها، وهذا من أثر الجهل الذي هو أعظم أسباب خشو هذه المناهج الوافدة في التربية وفي العلم وفي التشبيه. والشبهات تدور في دائرة الجهل، إذ العلم الشرعي الصحيح المتلقى عن أصوله وعن أهله حصانة لصاحبه من هذه الوافدات الوخيمة. الشرط الأول العلم، أن يقع في الكفر عالما، وضد العلم الجهل، فإن وقع فيه جاهلا فإنه معذور بجهله إن كان مثله ممن يجهل. الشرط الثاني الاختيار، بأن يقع في الكفر مختارا، فإن وقع فيه مكرها فالإكراه بالقول أو بالفعل، الإكراه مانع من تكفيره بعينه، لأن الله عز وجل يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. الشرط الثالث التكليف، أن يقع في الكفر الأكبر وهو مكلف، أي أنه عاقل بالغ، فإن وقع فيه وهو غير مكلف فلا يحكم على عينه مثاله لو دخل عليكم في هذا المسجد واحد قال اسمعوا يا ناس تراي أنا رسول الله إليكم، ادعاء النبوة بعد النبي وشكمها كفر أكبر، هل تبادرون إلى تكفيره؟ إذا كان لا نبادر إلى تكفير، قد يكون إنسان ما هو بصاحي مرتفع أو ترللي كما يقال، فهذا شو نسوي فيه إذا كان مجنون؟ نأخذه نوديه للطائف، ليه؟ أبرد له وزين له في مستشفى الأمراض العقلية، لأن هذا منعنا من تكفيره بعينه أنه ماذا؟ أنه غير مكلف بجنونه. أو دخل عليكم طفل صغير قال ترى أنا رسول الله إليكم، ولا يا جماعة أنا رسول وما بلغ، يستحق على هذا القول التأديب لكن ما يستحق التكفير بعينه لأنه غير مكلف، فهذا مانع من الموانع المعتبرة منعت من تكفيره عينه. الشرط الرابع من شرط التكفير القصد، أن يقع في الكفر قاصدا، فإن وقع فيه بغير قصد أو بتأويل، وهذان مانعان عدم القصد والتأويل فلا يكفر بعينه. وأصرح أدلته وأمثلته ما جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي أضل راحلته في ثلاث من الأرض وعليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها حتى أيقن بالهلكة أيقن بالموت، فأسند ظهره إلى جذع شجرة، فبينما هو ينتظر الموت غفت عيناه ثم أفاق وإذا خطام دابته يتدلى أمام عينيه، دابته التي عليها أسباب نجائه وخروجه من هذه المفازة والمهلكة، فأخذها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال حق ولا قال كفر؟ قال كفرا لو كان قاصدا له، لكنه لم يؤاخذ عليه لأنه قال هذا القول من غير قصد، نطق كفرا بلسانه من غير أن يقصده أو يريده بقلبه وجنانه، فلم يكن في ذلك كفرا له بعينه لأنه غير قاصد. ويدخل في هذا ما يسمى بالتأويل، لأن إقامة حد الردة على المعين من الحدود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات. الموضوع يا أيها الإخوة طويل وذيوله وأمثلته كثيرة، وكما قيل لعله يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك إيمانا في صحة بدن وفي سلامة عيش، ونسألك حسن العاقبة وحسن الخاتمة وسلامة وصلاحا لأنفسنا ولأولادنا وبناتنا وأهلينا، ونسألك اللهم إصلاحا لدنيانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر وكيد يراد بنا وبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علماءنا من كل مكيدة، وولاتنا من كل فتنة، ونساءنا وشبابنا وأهلينا من كل سوء يراد بهم يا ذا الجلال والإكرام، لبلدنا هذا خاصة ولسائر بلدان المسلمين عامة، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول.